قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع.
وإيش؟ والمضارع
ما كان
في أوله إحدى الزوائد الأربع. تعرف حقيقة الفعل المضارع بوجود زوائد على حروف الفعل الأصلية، تكون هذه الزوائد في أول الفعل المضارع، وهذه الزوائد هي أنيت، الهمزة في نحو قولك أفهم، والنون في نحو قولك نفهم، والياء في نحو قولك يفهم، والتاء في نحو قولك تفهم. إذن فتجد هذه الحروف أو أحد هذه الأحرف الأربعة في أول ما يقال له فعل مضارع. إذن فهذه الحروف حروف المضارعة، والمعنى المضارعة المشابهة، وذلك أن الفعل المضارع إذا كان في أول إحدى هذه الزوائد يشبه الاسم الوصف المشتق، اسم الفاعل مثلا أو اسم المفعول. هكذا يقول النحاة، وهذا من باب قياس الشبه في فن أصول الفقه، فيقولون إذا قلت يفهم في زنتي هذا تجده يطابق فاهم من جهة الحركات والسكنات في الكلمتين، فيفهم هم قارن بين الحروف في الكلمتين فاهم ويفهم. هكذا يقولون، فيقولون الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل، واسم الفاعل اسم، والأصل في الاسم الإعراب، فأعرب الفعل المضارع لوجود شبه فيه بما هو أصل في الإعراب هو الاسم وهو اسم الفاعل، فكان الفعل المضارع معربا لمضارعته الاسم الذي هو اسم الفاعل. اسم الفاعل اسم، لكن الاسم على النوعين، إما يكون مشتقا أو جامدا. فهذا ما يقال في الفعل المضارع، وهذا كله من اجتهاد النحاة رحمهم الله رحمة واسعة، كل هذا من اجتهادهم لتقريب اللغة العربية إلى الأذهان أو إلى العقول. فيقولون الفعل المضارع معرب بهذه الحروف التي هي حروف المضارعة، أو بسبب وجود دخول هذه الحروف أولها، فيشبه الفعل المضارع اسم الفاعل. نعم.
قال: يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
قوله وهو مرفوع أبدا، هذا حكم الفعل المضارع. إذا عرفت حقيقة الفعل المضارع أتبع معرفة تلك الحقيقة بالحكم لهذه الحقيقة. وما حكم هذه الحقيقة المضارعية؟ الحكم هو الإعراب، كما سبق أن قلنا، لأن الفعل المضارع أشبه الاسم، والأصل في الاسم الإعراب، إذن فيكون الفعل المضارع معربا، وإذا كان معربا فهو في أول أحواله الإعرابية يكون مرفوعا، وذلك إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فيقال مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، فيعرب. رأيت؟ يعرب. ثم تنظر بعد ذلك ما علامة الإعراب. علامة الإعراب الأصلية الضمة، وقد يأتي غير الضمة في الدلالة على الرفع، وهكذا، فيكون الفعل المضارع معربا. نعم.